عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. يا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، على مدى حلقات متعددة تحدثنا عن شخصية الصديق أبي بكر رضي الله عنه، حتى استوفينا ما أردنا أن نستوفيه من سيرته العطرة. وكما ذكرت لحضراتكم في أكثر من لقاء سابق أننا نتحدث عن الصحابة وعن سيرهم وتراجمهم ليس على سبيل القصة والحكاية والتسلية بالطبع، ولكننا نريد أن نقدم هؤلاء النماذج حتى يكونوا أحسن قدوة لشباب الجيل، لأن شباب الجيل للأسف الشديد مسكين يقع تحت ضغوط هائلة. هؤلاء العلمانيون الذين تبوأوا كل يعني المواقع والصفحات والصحف والمجلات والفضائيات وغير ذلك مما يصدرونه من ثقافة بالية، والذي نسميهم دائما دون ذكر أسمائهم بالطبع، فنحن لا نريد أن ندنس أسماع إخواننا وأخواتنا مشاهدينا بأسماء هؤلاء، ومن باب أولى أيضا لا نريد أن نلوث ألسنتنا ولا أن نلوث شاشتنا بذكر هؤلاء الأسماء، لكننا نسميهم الاسم المستحق بالفعل والذي سماهم وغيرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أذكركم بالحديث، قال عليه صلوات الله وسلامه: إنه ستكون سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. بالفعل سنوات خداعة، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. واضح بالفعل هي سنوات خداعات. قال عليه الصلاة والسلام: ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال عليه صلوات الله وسلامه: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه الذي يتبوأ موقع الصدارة في التأثير على نفسية الناس وعلى عقول الناس وعلى توجيه الناس، وهو ما يسمونه في الميديا في الإعلام تشكيل الرأي العام، والذي يمكن أن أسميه أنا تشكيك الرأي العام وليس تشكيل الرأي العام، إنما تشكيك الرأي العام في الثوابت، سواء كانت هذه ثوابت دينية عقدية أو حتى الثوابت الوطنية. فهؤلاء ما تركوا شيئا، وبالتالي أحد أهدافهم التي يهدفون من ورائها حينما ينقضون الثوابت على حسب زعمهم، سواء كانت ثوابت دينية، ثوابت أخلاقية، ثوابت تاريخية، ثوابت وطنية، يهدفون من وراء هذه الحملات الشرسة تشويه وتشكيك عقلية هذا الجيل وتسطيح تفكير هذا الجيل وطمس القدوة التي يعني كانت تمثل المقام الأسمى لدى شباب المسلمين وشابات المسلمين، حتى يستبدلوا قدوة بقدوة، فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ونحن نفعل عكس ما يفعلون، فنحن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، والذي هو خير هو أن نقدم لأبنائنا وبناتنا القدوة الصحيحة، القدوة الكاملة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم في أصحابه من بعده عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، الذين قال الله عز وجل فيهم وفي غيرهم من الصالحين والصالحات: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومن هنا قدمنا سيرة الصديق عبر حلقات متتابعات متواليات لنستكشف بعض جوانب العظمة والعبقرية في أبي بكر رضي الله عنه. أقول بعض لأنه من ذا الذي منا أنا أو أعلم مني بمراحل كثيرة جدا هو الذي يستطيع أن يحيط بكل جوانب العظمة والعبقرية في أبي بكر رضي الله عنه، لكننا أخذنا شيئا مما نراه مناسبا للمقام من ناحية، ومما رأيناه أنه في حاجة أنه يحتاجه الناس من ناحية أخرى. من هذا المنطلق بعدما انتهينا من سيرة الصديق رضي الله عنه في لقائنا السابق في حلقة الأسبوع الماضي، اليوم نستفتح الحديث حول شخصية أخرى لا تقل عظمة ولا تقل وزنا وثقلا ولا تقل عبقرية ولا تقل منزلة في الإسلام عن أبي بكر رضي الله عنه، ألا وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فاليوم أيها الأحبة الكرام نستفتح مع حضراتكم الحديث حول شخصية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. طبيعي في البداية في الحلقة الأولى نحاول أن نتعرف على ما يعرف بالبطاقة الشخصية أو المعلومات الأولية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى تكون مقدمة نستفتح بها الحديث إن شاء الله عز وجل بعد ذلك في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أقول أيها الأحبة الكرام، إذا أردنا أن نتعرف على عمر وأن نتعرف على اسمه فهو علم من أعلام الإسلام، بل هو علم من أعلام التاريخ. يعني شخصية عمر وشخصية أبي بكر الصديق وشخصية عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وخالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاوية وغير هؤلاء من الأعلام لم تعد شخصية إسلامية فقط، لم تعد شخصيات سامية في الإسلام أو في التاريخ الإسلامي فقط، أبدا، إنما هي تعدت الجغرافيا الإسلامية، بل وتعدت التاريخ الإسلامي إلى أن تكون هذه الشخصيات بالفعل هي شخصيات أكثر من سامية على مستوى التاريخ الإنساني، على مستوى التاريخ البشري كله. فعمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي، عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي من بني عدي القرشي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. باختصار شديد، ونحن أعلم أننا لسنا في حاجة إلى التعريف باسمه، لكن هذه من باب أنه هذه معلومات أولية. عمر بن الخطاب عجيب جدا يا إخوة يا أخوات، أنك تتصور أم عمر بن الخطاب رضي الله عنها هي حنتمة بنت هشام ابن المغيرة، حنتمة بنت هشام ابن المغيرة. تتصور حنتمة دي اللي هي أم عمر تبقى أخت مين؟ أخت أبي جهل، اللي هو أبي جهل ابن هشام أخوها. معنى كده أنه خال عمر لأمه هو أبو جهل ابن هشام، طاغوت وطاغية هذه الأمة، أكفر هذه الأمة، الأمة العربية طبعا. أبو جهل ابن هشام خال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فهو أخو أمه حنتمة بنت هشام ابن المغيرة. مولد عمر بن الخطاب، طبعا حضرتك عارف أن هم لم يكن عندهم تأريخ إلا بالحوادث المعروفة لهم على مستوى العام، فلم يكن هناك تاريخ ميلاد كما عندنا الآن، تاريخ ميلاد فلان الفلاني مولده 1/1/2001، لا ما كانش عندهم كده، إنما كان عندهم التاريخ بالأحداث المشهورة على مدى العام وعلى مدى تاريخ الجزيرة العربية. فكنا بنقول في كلامنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقول ولد عام الفيل عليه الصلاة والسلام أو بعده بسنة أو قبل الفيل بسنة، وأبو بكر رضي الله عنه ولد بعد عام الفيل بسنتين بثلاثة. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرخ المؤرخون لمولده فقالوا ولد عمر بن الخطاب بعد عام الفيل ب13 سنة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، بعد حادثة الفيل ب13 سنة. معنى ذلك أن عمر بن الخطاب من ناحية السن أصغر كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من ناحية السن أصغر كثيرا من أبي بكر رضي الله عنه وأرضى. إذن ولد عام الفيل، ولد بعد عام الفيل ب13 سنة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كنية عمر أبو حفص، وقد ورد في فتح الباري الإمام الحافظ ابن حجر يقول وقد اتفق أهل السير على أن من كناه بهذه الكنية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حفص، ليه النبي كناه بأبي حفص عليه صلوات الله وسلامه؟ نسبة لابنته الكبرى، فحفصة رضي الله عنها، حفصة بنت عمر بن الخطاب اللي هي صارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين، هي من أشهر أمهات المؤمنين رضي الله عنها بعد خديجة وعائشة، فكناه النبي بأبي حفص نسبة لابنته حفصة، لأن حفصة رضي الله عنها كانت أكبر أبناء عمر عليه رضوان الله تعالى. إذن الحافظ ابن حجر يذكر إنه الذي كناه بأبي حفص هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا من ناحية الكنية. أما من ناحية اللقب، فالدنيا كلها تعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتهر بلقب الفاروق، كما اشتهر الصديق، كما اشتهر أبو بكر بلقب الصديق، فكذلك اشتهر عمر رضي الله عنه بلقب الفاروق. ذكر الإمام ابن سعد عليه رحمة الله في الطبقات عن ذكوان رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين من الذي لقب عمر بهذا اللقب الفاروق؟ قالت الذي لقبه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن النبي هو الذي كناه والنبي هو الذي لقبه، كناه بأبي حفص ولقبه بالفاروق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أعتقد أنه يتبادر إلى ذهن المشاهد والمشاهدة الكريمة أنه محط اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام، أن عمر بن الخطاب بالفعل واضح أنه هو محط اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح أن ده كان من بداية البدايات، لأنه لو لم يكن عمر وثيق الصلة برسول الله، قريب المنزلة والعلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رفيع المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن كناه رسول الله ولم يكن لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو من كناه بأبي حفص بالفعل، وهو من لقبه بالفاروق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكانت هذه عادة العرب، إن هم يعتزون جدا بالاسم وبالكنية على حد سواء. وعادة كان أشهر نداءات العرب بعضهم على بعض بالكنية أكثر من استعمال الاسم. ولذلك أي كنية أعظم من أن يكنيه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي لقب أحسن من أن يلقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندنا في معاملاتنا العادية، إذا ولد المولود في البيت أو المولودة في البيت، فأحيانا يكون هناك اعتبار لدى الأبوين، فيقولون مثلا نخلي جده هو الذي يسمي. هذا طبعا من باب إكرام الجد بهذا، وتصبح هذه التسمية مفخرة لهذا الولد، فيقولون له دائما ده جده الذي سماه، أو جدته التي سمته أو سمتها. فكذلكم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر وبغير عمر طبعا رضي الله عنه. فاحنا في سيرة الصديق برضو أدركنا وعلمنا أن الذي لقبه بهذا اللقب الصديق إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك أبو هريرة رضي الله عنه، الصحابي الجليل الشهير الذي أصبح غرضا لبعض السفهاء الجهلة، لا أقول بعلم الحديث، إنما أقول الجهلة بالدين أصلا، والذين إن عدمت مروءتهم وطمست فطرهم وأغلقت دونهم عقولهم يجعلون الصحابي الجليل رضي الله عنه أبا هريرة غرضا يرمونه بالسهام. فتارة يقولون كذاب، وتارة يقولون ما فيش حاجة في التاريخ اسمها أبو هريرة رضي الله عنه. إن كان هؤلاء يجهلون بالفعل أبا هريرة رضي الله عنه، فوالله إنها مفخرة وشرف لأبي هريرة رضي الله عنه أن يجهله هؤلاء الرويبضة، أو أن يتخذه هؤلاء الرويبضة غرضا يرمونه بالسهام عليه رضوان الله تعالى. أبو هريرة الذي لقبه أو كنا بهذه الكنية هو أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليه قال أبا هر، فصارت أحب الكنى إلى أبي هريرة، بل وصارت أحب الكنى إلى جميع المسلمين من لدن الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل المسلمين والمسلمات يعظمون أبا هريرة ويحترمونه ويقدرونه ويعرفون له منزلته وشرفه في هذا الدين، واحتواءه وجمعه وحفظه وروايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وعاء السنة النبوية بحق عليه رضوان الله تعالى. وكذلك كان أبو هريرة يفخر دائما أن الذي كناه بهذه الكنية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الشيء بالشيء يذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو الحسن، لكن أبو الحسن نسبة إلى ولده الحسن رضي الله عنه، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بكنية أخرى عليه صلوات الله وسلامه لما دخل بيته بيت فاطمة وعلي، وقد كانت فاطمة رضي الله عنها قد غضبت عليا، يعني حصل بينهم سوء تفاهم كما يقولون، كأي زوج وزوجة في الدنيا، كأي بيت في الدنيا، كأي أسرة في الدنيا يقع بين الزوجين لبس أو سوء فهم أو إغضاب أو غير ذلك، لأنه علي بن أبي طالب ليس ملكا ولا نبيا معصوما، وكذلك فاطمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى مع كونها سيدة نساء العالمين لكنها في النهاية ليست معصومة، إنما العصمة في رسول الله فقط عليه صلوات الله وسلامه. الشاهد أنه وقع بينهما ما وقع، فما كان من علي إلا أن ترك البيت وانصرف لينام أو يبيت في المسجد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ودي كانت أخلاقياتهم التي يعني تأسوا فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا الخلق المشهور جدا، إن وقع سوء تفاهم بين الزوج والزوجة على طول الزوج يتخذ قرار إغضاب الزوجة وطردها، أو الزوجة نفسها تسارع في لم ملابسها وتجهيز شنطها وعلى طول تغضب وتغادر البيت إلى بيت أهلها. ده احنا عندنا في الإسلام حتى لو وقع بينهما طلاق رجعي فلا يجوز أن تخرج المرأة من بيت زوجها على الرغم من وقوع الطلقة عليها ما دامت رجعي، بل ولا يجوز للزوج أن يخرجها حتى تفيء ويفيء هو إلى أمر الله عز وجل ويتعود المياه إلى مجاريها فيما بينهم. فكانت أخلاقيات المسلمين التي أخذوها وتعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو حصل إشكال وسوء تفاهم في البيت بين الزوج والزوجة يسع هو أن يترك البيت لزوجته معززة مكرمة سواء معها أولاد ولا بدون أولاد، ثم ينطلق هو ليبحث له عن مبيت. ما فيش مشكلة لو بات ليلة ولا ليلتين عند أبيه أو عند أمه أو في أي مكان آخر حتى تهدأ النفوس وتعود المياه إلى مجاريها، هذا أكرم ألف مرة من أن يقوم الزوج بطرد زوجته من البيت، وهذا أفضل ألف مرة من أن تقوم الزوجة بلم ثيابها وحاجياتها وترك البيت والانصراف إلى بيت أهلها. فعلي بن أبي طالب لما حصل سوء التفاهم بينه وبين فاطمة رضي الله عنها انطلق فنام في المسجد، وكالعادة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أحوالهم ويزورهم أولا بأول، لأن فاطمة يعني أكرم وأنعم بمنزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك علي، طبعا علي كان تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوه هو ابن عمه بالفعل، لكنه فوق هذا تربى في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الارتباط النفسي بينه وبين رسول الله على أشده، فالنبي مرتبط به جدا صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه الارتباط النفسي مع رسول الله شديد جدا، وزيادة على كده أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه ابنته أغلى ما يملك عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كان يزورهم صلى الله عليه وسلم ويتفقد أحوالهم أولا بأول. فدخل ذات يوم أو ذات ليلة إلى البيت فلم يجد عليا رضي الله عنه. أين علي؟ أخبرته أنه أغضبها وغضبته وأنه ترك البيت وانصرف، فلم يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحمى، لم يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا ممكن يقول لها أحسن إن شاء الله عنه ما جه، أيوة كده خليك أنت قاعدة ببيتك وهو يروح يشوف لصرفة. لا، لم يقل رسول الله ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما قام واهتم جدا بالأمر صلى الله عليه وسلم، وبحث بنفسه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى وجده في النهاية نائم على الأرض في المسجد عليه صلوات الله وسلامه، وقد أثر التراب في يده وكفه وخده، فأيقظه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أيقظه بهذه المداعبة اللطيفة الرقيقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وهو يوقظه ينفض التراب عن جبينه وكفه وثيابه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فصارت هذه الكنية أحب الكنى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فواضح أنه دي كان سمت عام للرسول عليه الصلاة والسلام، أنه كبار الصحابة وأكثر المقربين وأرفع أصحاب المنزلة عنده عليه الصلاة والسلام هو من يسميهم أو من يكنيهم بنفسه أو من يلقبهم بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فعمر نال هذا الشرف عليه رضوان الله تبارك وتعالى أن لقبه وأن كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت لحضراتكم أنه أسلم. متى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ المؤرخون وكتاب السير كما ورد هذا عن أسلم مولاه، مولى عمر، غلام عمر رضي الله عنه، أن عمر أسلم في شهر ذي الحجة من السنة السادسة للبعثة، مش للهجرة طبعا، لسه بدري، إنما أسلم عمر في شهر ذي الحجة من السنة السادسة لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى كده برضو أنه نسبيا إلى حد كبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، فقد أسلم في السنوات الست الأولى من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن كان عادة بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين أنهم يذكرون نعمة الله عز وجل عليهم حين امتن عليهم بالإسلام، ويقول أحدهم: لقد كنت يوما رابع أربعة في الإسلام، أو كنت يوما خامس خمسة في الإسلام، أو لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. فكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن تأخر إسلامه نسبيا عن أبي بكر، إن تأخر إسلامه عن مثلا عثمان بن عفان، تأخر إسلامه عن علي بن أبي طالب، تأخر إسلامه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن بعض هؤلاء الأعلام الكبار، فهو أسلم بعد قرابة ست سنوات من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أيضا ما زال له ترتيبه في الإسلام، لكن هو ترتيب إلى حد ما قد يبدو لي ولك إنه هو متأخر نسبيا، يعني مش الثالث في الإسلام ولا الخامس في الإسلام ولا السابع في الإسلام، لا، لقد سبق عمر بالإسلام، لقد سبق عمر بالإسلام 39 صحابيا. فترتيب عمر في أولويات، في أولية المسلمين، هو رقم 40. فقد أسلم قبله رضي الله عنه 39 رجلا، وكان هو تمام 40 عليه رضوان الله تبارك وتعالى. طبعا لا يخفى على حضراتكم المشاهدين والمشاهدات الكرام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اسما رنانا إن جاز التعبير، سواء كان هذا في الإسلام أو حتى كان هذا قبل إسلامه في الجاهلية عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يعني كان شخصية تستطيع أن تضعها في مصاف النخبة في قريش. طبعا أنا عارف أن كتير من إخواننا وأخواتنا ما بيحبوش كلمة النخبة دي، وأنا معاكم والله، كلمة أصبحت سيئة السمعة إلا من رحم الله عز وجل. فما نقبت الأمة إلا بنخبتها، نخبة على جريا على عرفهم، يعني ما نكبت الأمة إلا بنخبتها. لذلك أزمة النخبة ونخبة الأزمة لو تذكروا، كان هذا عنوان حلقة من الحلقات مع حضراتكم في فترة سابقة، أزمة النخبة ونخبة الأزمة. وقلت ساعتها لحضراتكم أنه بالفعل ما نكبت بلادنا إلا بسبب نخبتها، لكن جريا على المصطلح ده أو التسمية دي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد النخب في قريش. كان تعرف كانت الأدوار موزعة في قريش قبل الإسلام، فالرفادة عند بني فلان والسقاية عند بني فلان والسفارة عند بني فلان. عند من السفارة في قريش؟ عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان عمر انتهى إليه أمر السفارة في قريش قبل إسلامه عليه رضوان الله تعالى. يعني إيه السفارة يعني؟ يعني كان عمر سفير قريش. يعني إيه سفيرهم فين يعني؟ كان سفيرهم في الفاتيكان؟ ما كانش فيه فاتيكان. يعني سفيرهم في الاتحاد الأوروبي؟ ما كانش فيه اتحاد أوروبي. طب في الاتحاد الأفريقي؟ ما كانش فيه برضو اتحاد أفريقي. طب في منظمة المؤتمر الإسلامي؟ ما كانش فيه. طب في جامعة الدول العربية؟ ما كانش فيه. مال كان سفير فين هو؟ أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان إذا قامت حروب بين قريش، حروب بينية بين قبيلة قبائل في قريش بعضها مع بعض، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو سفير قريش في الإصلاح بينهما. وكان من باب أولى إذا قامت حروب بين قريش وقبائل أخرى في أنحاء الجزيرة، مش حرب بينية داخل قريش، لا، حرب بين قريش وبين هوازن مثلا، أو بين قريش وبين خزاعة مثلا، إذا كانت حروب بين قريش وغيرها من القبائل في أنحاء الجزيرة، كان عمر هو سفير قريش في أي مفاوضات لحل سلمي من خلال هذه الحروب. أنت عارف أن أي حروب في الدنيا في النهاية بتنتهي بحلول تفاوضية وحلول سياسية مهما كان الأمر، فحتى لو كان هناك حسم عسكري أيضا بتنتهي بعد الحسم العسكري بأن يجلس الخصم مرغما تحت وقع الهزيمة إلى مائدة المفاوضات عشان ينتهوا إلى حل سلمي في النهاية. فكان عمر هو سفير قريش إذا وقعت حروب بينية داخل قريش نفسها، أو كان سفيرا لهم في أنحاء الجزيرة إذا وقعت حروب بين قريش وبين غيرها من القبائل في أنحاء العرب. وكان أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفاخر قريش الأول رضي الله عنه. بمعنى إيه مفاخر قريش أو منافر قريش؟ المنافرة والمفاخرة، واضح للصلاح، واضح معنى. كانت عادة العرب أنهم بيلتقوا في مواسم، يلتقوا في نوادي، يلتقوا في أماكن عامة، وتتفاخر القبائل، كل قبيلة يقوم شاعرهم فيذكر مفاخر هذه القبيلة. فكان قريش إذا نافرهم أحد أو فاخرهم أحد، مين اللي ينوب عن قريش في هذه المفاخرة؟ اللي ينوب عن قريش في هذه المفاخرة واحد بالضرورة لابد أن يكون من النخب. وبالتالي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وقعت منافرة بين قريش وغيرها أو مفاخرة بين قريش وغيرهم، كان عمر هو مندوب قريش في هذه المنافرة وفي تلك المفاخرة. طبعا ده يدي لك انطباع أولا أنه عمر بن الخطاب بالفعل من النخب، ثانيا من النخب يعني رجل مشهور، أحد نجوم المجتمع إنجاز التعبير، اللي هو القرآن الكريم سماهم الملأ، فهو واحد من الملأ في قريش، واحد من النخب في قريش، واحد من مشاهير قريش، هذه واحد. الأمر الثاني كونه هو سفيرهم، معنى كده انه راجل لابد انه السفير ده يتمتع بصفات، راجل دبلوماسي، فلابد ان يكون على رأس الصفات التي يتمتع بها هذا السفير القبول العام. الكل راضي ان ينوب عنهم عمر بن الخطاب فيكون سفيرا، فله شعبية يعني جارفة، ارتضت في النهاية هذه الشعبية ان يكون عمر هو سفير قريش إذا يعني استدعى الأمر. الأمر الثاني برضو عشان يكون سفير ورجل دبلوماسي ورجل يستطيع أن يجلس إلى خصومات وأن يفض نزاعات وأن يمثل قومه من ورائه فضلا عن القبول والشعبية، لابد ايضا ان يكون شخصية قوية ومهابة، يعني مش هيروح ويستضعف واحد يعني شخصية ضعيفة هشة وبعدين يقولوا له تعالى انت السفير بتاعنا، ده في الحالة دي هيضيع الدنيا. انما لابد للسفير ان تكون له شخصية متميزة، يكون شخصية قوية مهابة. وبالتالي احسنت قريش بالفعل اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يكون سفيرا لقريش. ايضا لابد ان يتوفر في هذا السفير بعد الشعبية والقبول العام وبعد الشخصية القوية والمهابة ان يكون شخصية موسوعية، انجاز التعبير. يعني ايه موسوعية؟ يعني يكون مثقف ثقافة عامة، ويكون لبق، يكون عنده فصاحة. وبالتالي كانوا اذا وقعت منافرة او مفاخرة يقوم مين يتفاخر بقريش في مواجهة المفاخر اللي من القبيلة الاخرى؟ مش هيقومه برضو واحد ما يعملوش في الطحين ولا في العجين، لا طبعا، لابد يجيبوا واحد ايه في فصاحة وفي بلاغة وفي يعني دقة ملاحظة وفي سرعة بديهة وفي مهابة وشخصية قوية وإلى آخره. وبالتالي اختاروا يعني اختارت قريش أن يكون عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سفير لقريش، وأن يكون أيضا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مفاخر قريش في مواجهة الآخرين. أيضا لابد يعني في هذا السفير أنه تتوفر برضو في صفات أخرى، يعني الرجل ده يملك الحل بالفعل، يعني هو فضلا عن القبول العام، فضلا عن المهابة والشخصية، فضلا عن الذكاء والفصاحة، هو أيضا يملك الحل. يعني إذا وصل إلى حل مع القبيلة المحتربة مع قريش فهو في يده أن يملي هذا الحل الذي توصل إليه على بني قومه. يعني برضو شخصيته مش قوية فقط على الأعداء، لا ده أيضا لابد أن تكون قوية على من ورائه من قومه اللي هم فوضوه، ولا حضرتك تفوضني وبعدين أتوصل إلى حل وبعدين آجي أبلغك الحل حتى يعني أمليه عليك، فتقولي لا والله ما يلزمنيش، ما ينفعش. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمتع بكل هذه الصفات، وبالتالي أحسنت قريش بالفعل أن تختار سفيرها وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن تختار مفاخرها وهو أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيضا قالوا أنه رجل يعني كان عمر بن الخطاب يعني في قسط وافر من الأدب والبلاغة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فكان يستطيع أن يشعر، يعني يشعر يعني إيه؟ يعني يقول شعر. فكان رضي الله عنه أيضا متميز في هذا الباب جدا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. احنا عندنا النهاردة عفوا إخوة أخوات، عندنا النهاردة يقول لك فلان الفلاني سفير النوايا الحسنة في الشرق الأوسط ولا في الشرق الأدنى ولا في أوروبا. مين سفير النوايا الحسنة ده؟ تجد نجم من نجوم التمثيل، بئس ما اختاروا. أو مش عارف مين فلان الفلاني سفير النوايا الحسنة، يطلع مين ده سفير النوايا الحسنة ده؟ للأمم المتحدة ولا لليونسكو ولا مش عارف ليه ولا لإيه؟ يطلع نجم من نجوم الغناء أو نجم من نجوم الكرة مثلا. يمكن دي مصيبة أهون شوية، أحيانا يقول لك فلانة الفلانية سفيرة النوايا الحسنة. نوايا حسنة إيه بس؟ مين صاحبتهم دي سفيرة النوايا الحسنة؟ تطلع في النهاية نجمة من نجوم الرقص الشرقي ولا الغربي، بئس ما اختار. لكن شوف قريش على الرغم من جاهليتهم وعلى الرغم من كفرهم وشركهم وعنادهم ويعني عدائهم الشديد للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، لكنهم مع ذلك كانت لهم عقول راجحة، فأحسنوا أن يختاروا شخصية بالفعل مشرفة. يعني حتى قريش وهي في شركهم وكفرهم أحسنوا اختيار من يمثلهم بصراحة، هو شخصية مشرفة لقريش أن يكون سفيرهم وأن يكون مفاخرهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يمكن بعض الأحياء نكون عايزين الناس اللي هي هاوية أو غاوية تشكل إيه صورة ذهنية تستحضر أو تستجمع بمعنى أدق تستجمع صورة ذهنية لشكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا أنا لما أقول لحضرتك أن عمر بن الخطاب شخصية له مهابة، شخصية لها فصاحة، شخصية من النخب والمشاهير بالطبع هذا يساعدك على استحضار تصور أو صورة ذهنية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنا شخصيا أتصور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عملاق. عملاق يعني إيه؟ يعني فارع الطول، بديل وفارع الطول، يعني جسم وطول ما شاء الله. ده انطباع يعني يترسخ في ذهني وفي ذهنك أخي المشاهد أختي المشاهدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. البعض تلبست في ذهنه صورة ذهنية غير واقعية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه هو شديد السواد. لما نقول أن عمر شديد المهابة صلب قوي الشخصية يوم يستحضر الشكل الأسود، يعني كأنه اللون الأسود ده مرتبط بالمهابة وبالخوف. لا 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 لا، لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ذوي البشرة السوداء. طبعا تعرف احنا في الإسلام ما يفرقش معانا البشرة السوداء ولا البشرة البيضة كما يقولون، يعني مش الأسود ابن البطة السوداء حتى نميز عنصريا بينه وبين الأبيض ابن البطة البيضاء. لا، ما عندناش في الإسلام الكلام ده. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا فضل لعربي على عجمي أو أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بإيه؟ إلا بالتقوى فقط. طيب ما هو بلال رضي الله عنه كان عبدا حبشيا أسودا ومع ذلك ضرب بسهم وافر في الإسلام حتى كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. ليه؟ قال إني سمعت خشخشة نعليك في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلعه الله عز وجل على الجنة في حياته عليه الصلاة والسلام لينقل صورة مجتزأة من الجنة لأصحابه رضي الله عنهم تقوية لإيمانهم وترغيبا لهم وتحبيبا لله عز وجل في نفوسهم. فذات يوم قال له تعالى يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إيه أفضل عمل أنت بتعمله في الإسلام أنا معرفوش، وكان هذا العمل سبب أني أنا تفاجأت بخشخشة بصوت بحركة نعليك أمامي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه، ده بلال النيو، بلال اللي هو اللي بنقول عليه العبد الأسود الحبشي عليه رضوان الله تعالى، شوف منزلته في الإسلام قد إيه. فقال بلال رضي الله عنه لا شيء يا رسول الله غير أني ما أحدثت طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب لي أن أصلي أو ما كتب الله لي أن أصلي أو غير ذلك رضي الله عنه. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أردت أن تستحضر صورة ذهنية لشكل عمر بن الخطاب فبالفعل وصفه عبد الله ابن عمر ابنه رضي الله عنه بأنه كان طويلا فارع الطول حتى قال كان عمر يفوق الناس طولا. هو معروف أنه هو من أطول الصحابة رضي الله عنهم، بل إني قرأت لبعض كتاب السير أن عمر كان من أطول الناس في قريش رضي الله عنه، ولكن مع ذلك كان أبيض شديد البياض تعلوه حمرة، وكان أصلع أشيب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. طويل جدا فارع الطول أو يعني أطول الناس في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يفوق الناس طولا، ولكنه في نفس الوقت أبيض شديد البياض على شديد الحمرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكان أصلع يعني أصلع الرأس رضي الله عنه، ولكنه كان أشيب أيضا، فما كان أكثر الشعر الشايب في رأسه وفي لحيته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وإن قرأت أنه كان أسود فإنما قال بعضهم كان عمر بن الخطاب في عام الرمادة لما أكل الزيت كما أكله المسلمون صار قمحوية اللون عليه رضوان الله تعالى. لكن هذا هو الوصف الصحيح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان طويلا، كان أبيضا، كان أبيضا مختلطا بحمرة، كان أصلع الرأس رضي الله عنه، وكان أشيبا ما أكثر الشيبة في رأسه ولحيته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أخي الكريم، أختي الكريمة، وقت حلقتنا قد انتهى، وقد انتهى عند هذا المشهد الأخير الذي أتركك وأتركه في مخيلتك وفي مخيلتك أنت أختي المسلمة للشكل العام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى نلتقي إن شاء الله عز وجل في حلقة قادمة لنكمل المسيرة في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فنحن ما زلنا في أول حلقة في سيرته، أمامنا الكثير والكثير، حتى ألتقي بكم أيها الأحبة الكرام في لقاء قادم قريب إن شاء الله. وإن كنت أعتذر إلى حضراتكم عن حلقتي السبت القادم والذي بعده إن شاء الله عز وجل، لأني على سفر، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وحتى نلتقي لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. خير القرون هم وليس كمثلهم.